اللقاء هو سعادة الدكتور صالح الدقلة، والذي سيتحدث عن دوره، عن الضغوط وكيف يتلافاها الإنسان منا. فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله جزاكم الله خير. ها ايش تقول؟ ترى ما اسمعك. السلام عليكم. الصوت واضح اخواننا؟ جلست كذا الصوت واضح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، نحن نشكر الأخوة المنظمين والقائمين على هذا العمل، ونشكر كذلك من له علاقة بهذا العمل تسهيلا وتصريحا وإعانة ونشرا، وكل من ساهم فيه أسأل الله عز وجل أن يأجره وأن يعينه ويسدده وأن يكتب لنا ولكم جميعا الخير. ثم أن يهنئكم جميعا أيها الأحبة بما نحن فيه من راحة بال وأمن وأمان، فمهما تكلمنا عن الضغوط لكننا نعيش في نعمة من الله عز وجل بما نحن فيه من أمان وما نحن فيه من خير. فالحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين. حسب العنوان الذي تعرفونه هو إدارة الضغوط والتعامل مع الضغوط، الإنسان في هذه الحياة لا يخلو من أن تمر عليه بعض الأمور التي تقوم بمضايقته، فإما تكون الضغوط دراسية، أو تكون الضغوط نفسية، أو تكون تلك الضغوط مالية، أو تكون الضغوط اجتماعية ناتجة عن علاقات مع الناس، أو تكون الضغوط بشكل أو بآخر. ليس المهم تصنيف الضغوط ما شكلها وما أسماؤها بقدر ما هو المهم كيف نتعامل معه. والإنسان في الحياة أحبتي طيلة فترة الحياة يمشي، وهو إذا انتهى من مسألة تسبب له الضغط، مقصد الضغط ارتفاع الضغط، الضغط النفسي يعني تسبب له أنه يصبح متوتر، يصبح منزعج، يصبح قلق، يصبح متضايق، هذا المقصود بذلك. فهو إذا انتهى من قضية بدأ في قضية أخرى، ثم نشأ ضغط جديد وحياة جديدة فيها من الضغوط وفيها من الأمل. فمثلا تجد الإنسان عندما ينتهي مثلا من دراسته ويقول متى تغلق الدراسة، يبدأ العمل، فإذا بدأ العمل قال له يا أخي متى تقاعد وارتاح، وإذا تقاعد وارتاح ظهرت له ربما مشكلات أخرى. فالحياة لا تنتهي من شيء لو تنتقل إلى شيء. فقضية أن الإنسان سوف يعيش لحظة لا يوجد فيها أي ضغوط مستحيل، فالحياة بطبيعتها فيها من لو إشارة المرور فقط التي تتأخر والتي أحيانا تتعطل والتي يحصل عندها حادث وتضطرك إلى أنك تتأخر فترة أطول من اللازم، هذا يسبب لك الضغط النفسي النسبي. فلا يوجد حالة عند الإنسان لا يشعر فيها بأنه يتعرض لنوع من أنواع الضغوط. أي هم تفكر فيه، هم أقصد هدف، أي هم تريد أن تهم بعمل معين في مستقبلك، فهناك نسبة من الضغوط سوف تتعرض لها حتى تنتهي من هذا العمل. ولذلك الذي يعمل من أجل الآخرة يعيش حياته كلها ويعيش تحت ضغط قضية واحدة، ماذا أعددت لليوم الآخر؟ ولما سأل الرجل النبي متى الساعة قالوا ما أعددت له، يجب أن تشغل ذهنك بقضية وماذا أعددت له. فقضية عندك هدف تريد أن تصل إليه، هدف على مستوى صحتك ستنشغل بهذا الهدف، هدف على مستوى مالك، هدف على مستوى حياتك الأسرية، هدف على مستوى حياتك مع الناس. في جميع الأحوال هناك أهداف يريد الإنسان أن يصل إليها، ما بينك وبين هذا الهدف هي حالة من حالات الضغط الذي قد يتصل أنت إليها أو تعيش أو تمر به. عندما يكون عند الإنسان توقعات، هو يتوقع أن هذا الموضوع سيسير بهذه الطريقة ولكن يسير بطريقة مختلفة، فعندما يكون لديك توقعات فتتخلف التوقعات، يعني ما يحصل توقعاتك اللي أنت متوقعها، متوقع أنك سوف تنهي هذه المعاملة في شهرين قعدتها 6 شهور، متوقع أنك سوف تتعامل مع هذا الموضوع بهذه الطريقة 1 2 3 4 وتكتشف أنها 1 2 3 4 5 6 10، خطواتها زادت وتفرعت. تتوقع إذا توقعاتك في الحياة إذا تخلفت يحصل الإنسان نوع من الضغط. يحصل الإنسان نوع من الضغط عندما يسمع ما لا يحب أو يتعرض لما لا يحب، فيسمع كلمة لا يحب سماعها، كلمة تجرح مشاعر، كلمة تؤذيه، كلمة تخالف قناعات، عندك قناعات معينة ويسمع كلام مختلف، فإنه يعيش نوعا من الضغط. يعيش الإنسان نوعا من الضغط عندما يكون متعلقا بشيء ومع ذلك وهذا الشيء المتعلق به يحصل بينك وبينه اختلاف، متعلق بزوجتهم يختلف معهم، متعلق بأولاد يختلف معهم، متعلق بزملاء يختلف معهم، متعلق بمثلا بعض المهام في الحياة ولكنه لم يستطع أن يوفق بينه وبين متطلبات تلك المهام، فيحصل للإنسان نوع من الضغوط. إذا جلسنا نتتبع أسباب الضغوط لن تنتهي، وإذا جلسنا نتتبع أسباب حصول التوتر لن ننتهي، وإذا جلسنا نتتبع ما هي الأسباب الخارجية التي تسبب للإنسان الضغط النفسي فنحن سوف ينقضي العمر ونحن فقط نعد نعد نعد. لكن الصحيح هو أن يكون لدينا قاعدة أو قاعدتين أو ثلاث، ما نحتاج معلومات كثيرة يا أخوان، نستطيع في هذا اللقاء الآن أن نذكر عدد كبير من المهارات والأفكار للتعامل مع الضغوط، وفيها دراسات وكتابات، لكن هذا ما هو صحيح. الصحيح أن يكون لدي قاعدة أو قاعدتين للتعامل مع أو ثلاث حتى للتعامل مع الضغوط، ولكن تفعلها في حياتك. بدون ما تفعلها في حياتك لن تنفعك. أنا أختصرها في مثال: عندما تذهب إلى طبيب ويعطيك دواء ولا تستخدمه لا تستطيع أن تحكم على أن وصفة الطبيب خاطئة، الخطأ في أنها لم تستخدم، الخطأ في أنها لم تجرب. وسأعطيكم مثال أوضح: كم يكلفك ماديا نظافة أسنانك، تنظيف الأسنان ماديا كم يكلف، كم يكلفك في الشهر؟ يعني لو أخذت لك قطعة خشب عود ولا مسواك واستمرت يوميا تنظف أسنانك كم سيكلفك؟ لو استخدمت ماء وملح يوميا تنظف فيها فمك وأسنانك وتمضمض فيها قبل النوم عندما تستيقظ، ماء وملح كم يكلفك؟ لو استخدمت فرشة ومعجون، تأخذك فرشة مرة واحدة تغيرها بعد أشهر وتستخدم المعجون ربما يقضي معك شهر كامل، كم يكلفك؟ لا شيء. طيب إذا كان تنظيف الأسنان بسيط وغير مكلف، لماذا في كل زاوية من زوايا الحي عيادة أسنان؟ ذولا اللي فتحوا عيادة أسنان فتحوها مقابل ماذا؟ في زباين ولا ما في؟ في زباين. وكم يكلفك علاج الأسنان؟ الذي منا عنده مشكلة في أسنانه الآن يعاني مشكلة، لما يذهب للدكتور ويقول له عندك بحط لك برنامج حتى ننتهي من جميع المشكلات اللي في أسنانك، يجد المبلغ يتجاوز 10,000 ولا 5,000، فيضطر يركز على الضروري. ليش مبلغ 10,000؟ لماذا؟ لأن الحل لم يطبق. الحل هو الاهتمام بنظافة الأسنان، لم يطبق. فلما لم يطبق الحل المتاح والحل الطبيعي والحل السليم والحل اللي فيه التزام، تنظيف الأسنان عملية إيش؟ عملية التزام، كل ليلة كل صباح بعد كل طعام حسب نوعية الالتزام اللي عندك. لما لم يطبق الحل اللي فيه التزام اضطرينا للحل الذي فيه اقتحام. ما معنى اقتحام؟ اقتحام مالي، انتحار، تدفع كثير. ولهذا لما يأتي الإنسان يضيع ويتعامل مع مأكولات مضرة، كم تكلفك أنك تنظم حياتك في الطعام والشراب؟ ما يكلفك شيء. لما لم تطبق الحل الغذائي اللي فيه التزام ذهبت بعد ذلك لعمل التكميم ب 17,000 و 27,000، لماذا الحل اللي فيه اقتحام وفيه مخاطرة وتسأل لا يكون له عواقب لا يكون له خطورة، يا ناس ودي أسوي العملية بس خايف من عواقب؟ ليش؟ لأن الحل اللي فيه التزام لم تلتزم به. في التعامل مع المال لما لم نأخذ الحل اللي فيه ترشيد وتوفير وتضغط على نفسك في فترة معينة حتى توفر مبلغ من المال، يأتي الإيجار وأنت ما عندك مشكلة، يأتي قسط السيارة وهو متوفر، يأتي طلباتك في الصيف، طلباتك في الأعياد، طلباتك في الزواجات من أسرتك وأولادك والمبلغ متوفر. الحل اللي فيه التزام 200 ريال كل شهر ولا 100 ريال ولا إن شاء الله ريال، الحل اللي فيه التزام لما ترك اضطرينا للحل اللي فيه اقتحام، وش هو؟ قرض. وهذا القرض يسحب من راتب المستقبل، وما ندري ايش بيصير في المستقبل، يمكن يجينا ظروف وطوارئ الراتب ما يغطيه. اذا انا بقول اللي بقوله اليوم لن ينفع احد ولن يستفيد من كلامي هذا احد الا الشخص اللي عنده التزام. اما الحلول الثانيه هذه ما هي عندي، وحتى انتم ما تقدرون تحصلون عليها. الحلول اللي عنده ضغوط معينه يبغى لها حل سريع، هذا حل اقتحام، ما اعرف، هذا ما عندي، ما عندي حل، ما عندي احد يعطيني 15 ألف واحل له مشكلته. انا اللي بس اذكره، واي شخص ياتي في مكاني هذا ربما اذكر افضل من اللي بذكره، لكنه في الاخير يحتاج الى التزام. اذا اتفقنا على ان الضغوط كثيره وانواعها كثيره وما في داعي نقول نتبعها، واتفقنا على ان الحلول ايضا كثيره ولا في داعي نقعد نتبع كل الحلول، نقتصر على حل او حلين ولكن نلتزم بهذا الحل للتعامل مع الضغوط. الضغوط يا سادة تسبب للإنسان الألم النفسي، وتسبب لانشغال الذهن، ديون ذهنك مشغول ونفسك متضايق، مرض ذهنك مشغول ونفسك متضايق، نتيجة حصلت عليها ما هي جيدة في اختبار ولا في ترقية ولا في شيء، إذا أنت ذهنك مشغول ونفسك متضايق. إذا من فين تبدأ حلول الضغوط؟ المفترض الناس يقولون تبدأ من عند الأسباب، شوف أسبابها ونحاول نزيلها. طيب إذا كانت الأسباب ما هي في يدك، هل الآن إنسان مدين بمبلغ كبير ما عاد في يد الشيء، الآن ما في يد الشيء، إنسان مريض الآن والمرض أصيب به الآن بسبب مأكولات بسبب طريقة معينة سابقة، انتهى، ما عاد السبب انتهى، ما عاد يقدر يغير السبب، الآن هو واقع في المشكلة، الآن هو واقع في الضغط. نرجع نعكس، نقلب، نجي عند الحلول، ما نعالجها من جهة الأسباب، لا، نعالجها من جهة النتائج. الأسباب سببت لك إيش؟ ضغط نفسي، يعني ألم نفسي، يعني ضيق، يعني توتر، قلق، حزن، هم، هذه نتيجة هذه الضغوط، نتيجة الأسباب. إذا نجي نعالج النتيجة، معقول؟ نعم معقول، لأن حلول القرآن الكريم عندما كانت تأتي للصحابة رضوان الله عليهم وللرسل والأنبياء كانت تتجه مباشرة للقلوب، تتجه للقلوب. هل تترك الأسباب؟ لا، ولكن أولا تتجه للقلوب فترتب التفكير وترتب القناعات، القناعات الموجودة. فعندما تترتب القناعات يبدأ الإنسان ينظر بعد ذلك إلى الأسباب. أبو بكر رضي الله عنه مع النبي في الغار، والمشركون عند باب الغار يوم الهجرة، المطلوب من أي واحد من الواقفين فقط أن ينظر إلى قدمه، لو نظر إلى قدمه لرأى النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليه ولرأى أبا بكر. قال يا رسول الله والله لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لرآنا، بناء على القوانين هم مكشوفين. فاتجه الحل مباشرة إلى ماذا؟ إلى الداخل. قال لا تفكر في حلول إجرائية، لا تفكر في حلول يسمونها تنفيذية الآن، الحلول في الداخل. قال ما ظنك باثنين الله ثالثهم؟ أنت خرجت من بيتك يا أبا بكر مهاجرا إلى الله، والنبي خرج من بيته بأمر الله، وهل تظن قضية بدأت بأمر الله ومن أجل الله أنها تترك في الأخير للبشر؟ لا، سوف تستمر المسيرة أيضا بعناية الله وكفالة الله ورعاية الله. يا أحبابي، عندما يمر بالإنسان مشكلة أو أزمة، أول سؤال تسأله هل أنت في رعاية الله؟ هذا أول سؤال. لا تقول جاني عين، لا تقول عندي سحر، لا تقول جاني مدش جاني، لا يكون فلان هو السبب، يا أخي البيئة ما ساعدتني، الظروف ما ساعدتني، المحسوبيات والوساطات، هذه صح على شكل أنها أسباب، لكن لن تحل مشكلتك. هذا النوع من التفكير لن يحل مشكلتك، لأنك تفكر في حلول ما هي في يدك، الوساطة ما هي في يدك، الحسد ما هو في يدك، العين ما هي في يدك، السحر ما هو في يدك، اللي في يدك قلبك. فترجع إلى قلبك، أول سؤال هل أنا في معية الله؟ يعني الله معي ولا لا؟ أوضحها أكثر. رجل بينه وبين رجل اتفاق على عمل تجاري، بس ما عنده أوراق، ما عندش، واختلفوا. فذاك الشخص الآخر عنده بعض الإثباتات وعنده بعض الأوراق التي تخدمه فقط، ارتفعت القضية للجهات الرسمية للبت فيها. الأول اللي مع الأوراق متكي ومرتاح، مجرد ما يصل إلى هناك بيسلم أوراقه ويأخذ حقه ويمشي، اللي بيضيع الثاني. الثاني أيضا له حق لكن ما عنده إثبات عليه، فبدأ يسأل نفسه أول شيء، أنا أطلب حق ولا أطلب باطل؟ هذا السؤال الأول قبل ما أتعامل مع هذا المشكلة ومع هذا الضغط اللي بواجهني. الله معي ولا ما هم معي قبل ما أبدأ؟ فسأل نفسه أنا أبغى حق. بدأ يستشير الناس اللي يخافون الله ويعطيهم الصراحة والحقيقة، أنا وضعي كذا كذا ما يغير في الحقائق شيء، أنا على حق ولا على باطل؟ قال إذا كان ما تقوله صحيح أنت على حق، إذن الله معي ما المشكلة. بدأ يدعو الله عز وجل في العون، يدعو الله في العون أن يعينه ويفتح عليه ويسدده ويأتي بحق من الجهات الرسمية ولا بصلح ولا بيشك، يريد حق فقط. أخبروه بأن اللجنة التي سوف تتولى الموضوع رئيسها فلان، وفلان يعني من أعز أصدقاء أحد أصدقاء هذا الرجل. قال خلو زرنا في البيت، وضحت له الحقيقة وهو يثق فيه وسيثق فيك أنت أيضا، سوف يكون وضع اللجنة مختلف. قال لا. قال ليش؟ ما تبغى تأخذ بالأسباب؟ قال لأنني لو اتكلت عليه أخشى أن الله يصير ما هو معي، وأي معركة تخوضها والله ما هو معك، النتيجة إيش؟ أي معركة تخوضها وأنت ما أنت متأكد أن الله معك، لا تتعب نفسك، ترى النهاية صفر، تفوز بالمباراة الأولى وتفوز بالمباراة الثانية وتفوز بالمباراة الثالثة لكن ما تأخذ الدوري، النهاية بيد الله ليست بيدك. وأعرف قضية حكم فيها 6-5 مرات لصالح شخص، في المرة السادسة حكم بالعكس ونفذ الحكم. لماذا؟ لأن الله بالغ أمره، أمر الله يتم. ففي الأخير ظهرت حقائق جديدة جعلت وقائع القضية لصالح، لم تكن ظاهرة في البداية. يا أحبابي، أي ضغط يواجهك أول سؤال تسأله الله وينه من هذه القضية، معك ولا ضدك؟ هذا يعني أن قول الله عز وجل لما الصحابة أصيبوا يوم أحد قال جل قل هو من عند أنفسكم، ما أصابك من خير فمن الله، والشر قال فمن أنفسكم وإيش، ويعفو عن كثير. أول ما يصيبك الضغط النفسي في أي قضية يسأل نفسك أنا فيش قصرت مع الله، هذا الحل الأول. الحل أن تنطلق وتبدأ في قضية تعاملك مع الضغوط وأنت العلاقة بينك وبين الله تم تصحيحها. إذا ما صححت العلاقة بينك وبين الله فأنت تعمل بدون غطاء، تعمل بدون معونة، تعمل بدون معونة. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على، وأن الناس لو اجتمع على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمع على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. إذن ما دام القضية ما كتب لي يأتي وما كتب علي سوف يقع، وهؤلاء لن يفيدون بشيء، فهؤلاء الأسباب لن يفيدوا إلا إذا حصلت من الله على التأييد. وعشان أحصل من الله على التأييد يجب أن أتوب إلى الله. هناك ذنب جعل الله ينبهني، هناك ذنب جعل الله يعاقبني جزئيا حتى لا أعاقب في الآخرة. ترى ممكن الناس يجونك يقولون لك لما يصيبك ضغط نفسي ولا يصيبك مشكلة ولا يصيبك أي موضوع ترى هذا إن شاء الله رفع الدرجات، هم يقولونها لأنهم يحسنون الظن بك، لكن أنت بينك وبين نفسك لا تقول رفع الدرجات، قد تكون، قل هو من عند أنفسكم، لا تغتر، لا تغتر، لا تغتر. يقول عليه الصلاة والسلام لا يقول أحدكم أنا خير من يونس بن متى. من هو يونس بن متى؟ يونس بن متى هو النبي الذي التقمه الحوت. كيف خرج من الحوت؟ ما خرج من الحوت إلا بعد ما قام بإجراء واحد، عمل واحد على مستوى القلب، اعترف رب إني ظلمت نفسي فإن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. فلما اعترف من داخل بأنه أخطأ وبأنه أذنب في حق الله عليه الصلاة والسلام، قذفه الحوت وأنبت الله عليه شجرة من يقطين وحماه حتى من الحشرات حتى أعاده إلى قومه فمتعه الله معهم إلى حين. يا أحباب الكرام، فيقول عليه الصلاة والسلام لا يجري واحد يقول أنا أحسن من يونس بن متى، يونس بن متى أخطأ واعترف بالذنب، أنا ما عندي ذنب، كلنا عندنا ذنب، لكن فتش ستجد ذنب، وبالغالب في الغالب في الغالب أن الذنوب التي تسبب الضغوط النفسية هي ذنوب مع الناس، بالغالب مع الناس، مظالم، تهم، غيبة، أذى، في الغالب أنها مع الناس، هذا تنعكس على الإنسان وتسبب له الضغوط. إذن أول قاعدة أن تتأكد أن الأسباب الشرعية التي سببت لك الضغط وقفتها، مظالم ردها، ذنب توب إلى الله، اعتراف اعترف. الأمر الثاني والعمل الثاني، يجب أن ترجو الله عز وجل وتثق فيه، يجب أن ترجوه وتثق فيه في أنه سوف يعينك، لأن الله إذا استغفر غفر، إذا استعفي طلب منه العفو عفا، وإذا طلب منه أن يقيل عثرتك أقاله. عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يقول اطلبوا مني الهداية، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني، اطلبوا مني. يا عبادي كلكم عاري إلا من كسوته فاستكسوني، أكسكم أطعمكم أهدكم، يقول اطلبوني وسأعطيكم. يكون أملك ورجاءك في الله عز وجل. ليش رجاءك في الله؟ لأنك جيك المخاوف، ترى سووا، ترى قالوا، ترى بيصير، ترى يقولون كذا، يقولون بيحصل كذا، وتبدأ المستقبل بالنسبة لك يصبح كأنه يعني نار مشتعلة، فيبدأ الخوف ويبدأ القلق الشديد، فيتجه الناس للمعاصي، يتجه للسحر عشان يحل مشكلته، يتجه للف الدوران والكذب من أجل حل مشكلته، يتجه مثلا ربما للسرقة من أجل نحل مشكلتها المالية، أو لبيوع من البيوع المحرمة من أجل نحل مشكلتها المالية، يتجه لأعمال محرمة لأن من شدة خوفه من المستقبل أصبح يبحث عن أي حل. طب ما المطلوب؟ المطلوب هي القاعدة الثانية، ثق في خالقك، ثق في ربك. في المنطقة التي أنتم فيها الآن فيها ألعاب، وفي بعض المناطق في مدينة جدة في ألعاب كبيرة ضخمة، من ضمن هذا القطار اللي يمشي والبقص والسفينة، وخطيرة جدا حتى إذا ركبوا فيها الناس تسمع صراخهم من المسافات، تعرفونها طبعا. الذي يركبها لأول مرة هو لا يعرف أنها بهذه الصورة، أول ما يركب في هذا القطار الذي يدور حول نفسه ويرتفع ارتفاعات شاهقة وينخفض بسرعة هائلة، يشعر بإيش؟ يشعر بخوف شديد جدا، يكاد قلبه أن ينخلع، ويصرخ بأعلى صوته أوقف اللعبة، بعضهم يصيح وقفوها ما خلاص، ولكن ما راح يوقفونها، فتأخذ اللعبة دورتها كاملة، دقيقتين ثلاث دقائق حسب مدة اللعبة، تأخذ دورتها كاملة. فلما تنتهي اللعبة وينزل بعد الصراخ والصياح، أول شيء يروح عند الموظف يطلب الصور، لأن بعضهم يصورون الناس وهم يصورون أشكالهم وهم في اللعبة، اللي خايف واللي يبكي واللي متمسك واللي متوتر واللي عيونه طالعة، فيروح هات الصورة. ليش يبغى الصورة؟ لأنها بالنسبة لذكريات جميلة، ويضحك، وربما يشتري تذكرة مرة أخرى بعد فترة ويركب فيها مرة ثانية. الضغوط يا سادة، إذا تأكدت أو غلب على ظنك أن الله معك وأصلحت ما بينك وبين الله، فالضغوط مجرد لعبة مخيفة، لكنها لعبة تنتهي بابتسامة، تنتهي بذكريات جميلة، لعبة. لما يكون رجاءك في الله الضغط سيستمر، نعم الفقر مستمر، المرض مستمر، التهديدات مستمرة، الكلام المؤذي مستمر، لكنها لعبة 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 سوف تنتهي بعد قليل، اللعبة لازم تأخذ دورتها وستنتهي وسوف تنتهي. ولما يأتي الصحابة يشتكون للنبي عليه الصلاة والسلام كان يرشدهم للنهاية، يقول والله ليتمن الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، إلى أن آخر الكلام، ثم يقول ولكنكم قوم تستعجلون. تبغى اللعبة توقف قبل وقتها، ما راح توقف قبل وقتها، لازم تأخذ دورتها كاملة، لكنك تستعجل. ورجع لتاريخك الماضي تلقى فيه هموم مرت عليك وقلقت منها وراحت، هل كانت تستاهل ذاك القلق كله؟ الآن فكر، استرجع الآن في قضايا مرت عليك قبل سنة سنتين عشر، هل كانت تستاهل منك ذاك القلق؟ قطعت الناس، ابتعدت عن صلاة الجماعة، تركت القرآن من كثرة التفكير، هل كانت تستاهل منك هذا كله؟ ما كانت تستاهل منك. إذا القاعدة الثانية، ثق في خالقك، ثق في الله، قاعدة ثالثة، أثناء الضغوط تصرف صح. ما معنى تصرف صح؟ يعني ابدأ في خطوات الحل، ابدأ ولو أنها بعيدة، ابدأ في خطوات الحل واستمر في حياتك طبيعي، لا توقف نشاط حياتك، نشاطك التجاري خلوه يمشي، نشاطك الاجتماعي خلوه ماشي، علاقاتك خلها ماشية. ما هو لأن الإنسان أصابه هم يوقف كل شيء ويجلس يفكر في هذا الهم، ولما تجلس بهذه الطريقة تفكر في الهم، الهم يبدأ يزيد ويبدأ يكبر، لأن الشيطان يبغى يوصلك إلى مرحلة الاحتراق النفسي. إذا أوصل الإنسان لمرحلة الاحتراق النفسي يقبل أي حل، لو خمر لو مخدرات يقبل. الشيطان لو أعطاك المخدرات في بداية المشكلة ما تقبلها، لكن لما يصلبك إلى مرحلة الاحتراق النفسي تقبلها، لا سمح الله، أعاذني الله وإياكم. السبب أن الإنسان بدأ يفكر في المشكلة بس فقط يعيدها. ابدأ في الحلول ولو بسيطة، ولو بسيطة، مجرد البداية في الحلول المشكلة داخل نفسك ما عاد تكبر، تنخفض، فما تصير أنت لقمة للشيطان ولا لقمة للمغرضين. بعض الذين تم فتنتهم وتم يعني تضليلهم فكريا وأمنيا، بدايتها كانت مشكلة تضخمت في نفسه فقبل أي حل، لما أعطوه حل قبل. فئة من هؤلاء كانوا بهذه الطريقة. إذا ابدأ في الحل. طيب وش كمان؟ لما نقول في أثناء المشكلة يجب عليك أن تتقدم خطوات. أي ضغط نفسي يمر بك فهناك طريقين للحل، طريق إجرائي عملي وطريق نفسي، يعني أعمال نفسية، أو بعبارة أخرى أعمال قلبية. أعمال قلبية عد إلى تلاوة القرآن. يجي واحد يقول طيب لا قرأت القرآن تحل مشكلتي، القرآن لن يأتي يحل لك مشكلتك، لكن سيحل مشكلتك مع نفسك. سوف تصبح عندك كفاءة على التفكير أحسن، سوف تصبح عندك تحمل أكثر. يعني النصائح اللي قاعد أقولها الحين تقدر تطبقها، القرآن سيعينك على نفسك، سيجعل منك من الداخل قوة تستطيع الصبر، تستطيع التحمل، تستطيع الانتظار. القرآن، رجل أصيب بمرض والمرض وصل به إلى درجة أنه يخاف أن يمشي لوحده لمسافة 7 متر، لازم معه أحد، وبالتالي حياته صارت صعبة لما يروح مشوار ولا شيء في السيارة. يعني مجرد ما ينزل في السيارة لا في إشكال، كذا نزل من السيارة ما يبغى ينزله في مكان فيه ناس، بالإضافة إلى مشكلات تأتي أخرى في بيته وفي داخل بيته، اللي يقول مرض، واللي يقول عندك سحر، واللي يقول عندك تسلط من الجن، واللي عدة أسباب. فبدأ يقرأ سورة البقرة كل يوم، سهلت عليه حتى صار يقرأها في اليوم مرتين، وصار يقرأها في اليوم 3 مرات. بقرة عبارة عن 49 صفحة. يقول في البداية صعب أقرأ البقرة، قال فأصبحت بعدين أقرأها سريع يعني مثل أي سورة. ليس هو المطلوب من كلامي هذا، ليس هذا المطلوب، أنه لما بدأت مشكلته تخف. يقول أول شيء الخوف اللي كان عندي من مرضي هذا، أن مرضي هذا إيش بيسوي لي، إيش مرضي أنا إيش عندي، قال هذا الخوف راح، صرت أعتبر مرضي طبيعي، خلاص أنا رجال لازم أصير موجود في مكان فيه ناس، ما أصير لحالي تماما، مثل الإنسان اللي عنده عكاز ما يقدر يمشي إلا بعكاز، أنا ما أقدر يمشي إلا ببشر حولي. قال فهمتها كذا، ارتحت. هذا الأول. الثاني، بدأ يشعر من داخله بالقوة والطمأنينة أنه يمكن أن يعيش لوحده، وبدأ شيئا فشيئا يستغني عن الناس. القرآن يعطي قوة. كل الحلول النفسية اللي قاعد نقولها له ما نفعت، اللي نفع القرآن، لأنه أعطاه قوة. بعدين أقول لكم لماذا القرآن ينفع، إن شاء الله يمدينا الوقت. بس قلت له مشكلتك الآن في أي مرحلة؟ قال اعتبر أني أنجزت 70% من مشكلتي، بقي علي 30%. تبي يا أخوان، واحد الآن كان 30%، 40%، 50%، الآن تبدأ المشكلة تبغى تخف 70%، 80%، 90%، يرجع طبيعي. ولكن جاني يعني عندي شعور بسيط كذا متضايق منه. وشو؟ قال أخشى أنه بعد أن تنحل مشكلتي أني أنسى القرآن، ما عاد أرجع له. أنا خايف على الحل اللي تعلمته أني أنساه. قلت يعني كيف؟ قال لو أرجع لوضعي الطبيعي قبل المرض وضع الطبيعي قبل المرض ما فيه إلا العافية. بس لا كنت تدري عن القرآن وأصلي نعم وأقرأ في رمضان ولا يوم الجمعة شيء بسيط بس. بس يقول له أرجع لقبل مشكلتي وارجع طيب وارجع سليم، بس أرجع برضو ما أقرأ قرآن ولا أشوف القرآن إلا في يوم الجمعة ولا في رمضان، لا لا ما أبغى أقعد في مشكلتي بس مع القرآن. إلى هذا الحد يا أخوان يقول، يقول لو وصل الأمر لو أعلم أن بعد شفائي بترك القرآن أقول لا أبقى في مرضي بس يبقى معي القرآن، ما عاد استغني. أول كما يستغني عن الناس الآن ما عاد يستغني عن ماذا؟ عن القرآن، عن القرآن. ماذا في القرآن في مواجهة الضغوط؟ في القرآن كل الكلام اللي قاعد أقوله هذا، ولكن بكلام الله وليس بكلام. ففي القرآن يقول الله عز وجل بيده مقاليد السماوات والأرض، يعني كل من يملك قلم يوقع، ها هذا القلم لن يسبق القلم اللي في السماء، ما حد يقدر يكتب عنك حرف واحد لم يكتب في السماء. انت شوف الطمأنينة اللي تشعر بها عندما تشعر أن مصيرك مرتبط، جعله الله عز وجل مرتبط بما كتب في اللوح المحفوظ ليس بما كتب في سجلات وأوراق الناس. فليكتبوا ما شاء، كتبت الصحيفة كتبتها قريش، فلما أراد الله أن يمحوها جاءت الأرض وأكلتها وانتهى الموضوع، لأن الله بالغ أمر. تأتي في القرآن وتقرأ له الملك، تقرأ العزيز الجبار المتكبر، كل من يتكبر عليك ويريد أن يرعبك بكبريائه وتشعر أن الله فوق هذا كله، تركن وتعتصم بمن له الكبرياء الحقيقي والملك الحقيقي الذي ملكه لا يفتقر إلى ملك، وعظمته لا تفتقر إلى عظمة، وعلمه لا يفتقر إلى علم، المحيط بكل شيء علم. معرف، أنا يا ناس معرف. فتقرأ في القرآن العليم الحكيم، هو الذي يعلم كل شيء، وإذا صنع لك شيئا سوف يصنعه بعلمه وبخبرته. أنا ما أفهم، أنا ما قادر أفهم، فتقرأ في القرآن الحكيم العليم الذي يفعل ما يؤذيك من أجل ما يسرك، ويقدم لك ما تكره من أجل أن يؤخر لك ما تحب، ويعجل لك شيئا ويؤخر لك شيئا، ويترك تعاني من مشكلة صغيرة ليحل لك مشكلة كبيرة. حكيم، تشعر بطمأنينة أنك في سفينة نوح، لست في الأمواج وهي تجري بهم في موج كالجبال هذول الناس. أما أنت فأنت في سفينة نوح، اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك. تشعر أنه قد يأتي من يحاسبك على أمر ما، حصل خطأ، حصل سوء اجتهاد، وأنت تبت منه وأنت الآن لا تريد أن تكرره، ولكن سيأتي من يحاسبك عليه. فتذكر قول موسى عليه السلام ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، أنا لما أرجع إلى فرعون حسب قوانين الدولة عند فرعون أنا مذنب ويجب أن أحاكم، يجب أن أحاسب. فيقول الله عز وجل لا تخافا لموسى وفرعون، لموسى وهارون، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وما الذي حصل؟ لم يستطع فرعون أن يصنع لموسى شيئا، حتى السجن لم يسجن، حتى السجن قال لئن لم تنتهي لأجعلنك من المسجونين. نفكر، صرفه الله عز وجل عن كل هذا لماذا؟ لأن معهم عناية الله سمعا وبصرا، الله معه. وعندما يأتي تقرأ لوط عليه السلام مسكين وحيد ليس له عائلة قوية تحميه، ويأتي هؤلاء الفجرة والفسقة حاشاكم، ويريدون أن يبتلوه في ضيفه، أصعب ما على الإنسان الخزي، الخزي. وسنة الله في البشر أنه لا يخزي المؤمنين، يبتليهم لكن لا يخزيهم، لا يخزيهم أبدا. وذلك الرسل والأنبياء لم يبتلوا في شرفهم إطلاقا، نساءهم أطهار. ولما عاش النبي مرحلة الإفك وحادث الإفك عاشوها الصحابة بعضهم يعني وكأن الأمر حقيقة وليس بحقيقة، ثم جاء القرآن يطهر الطاهرة النقية لأن ليس في أعراض الأنبياء دنس، فالخزي لا يجعله الله للمؤمنين. فلما جاء قال اتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي، أنا احتملتكم كثير بس وصلت إلى مرحلة أنكم تجعلوني في موقف مخزي. هؤلاء بناتي، عندما على بعض التفاسير أنه قال يا رب بناتي للزواج من من فسق وكفار، ولكنه يقبل مقابل ماذا؟ مقابل ينجو من الخزي. شوف التضحية، حجم التضحية الكبير. فيقال بكل بساطة إن رسل ربك لن يصلوا إلينا، لن يصلوا إليك، فنحن من باب أولى، أنت ما رح يصلوا لك، ما بالك حنا، لن يصلوا إليك، فاسري بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحدا وامضوا حيث تؤمرون. ما الذي حصل؟ فجعلنا عاليها سافلة وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. أحبابي، عندما تقرأ مثل هذا الموقف وتندمج فيه وتعيش فيه في القرآن، فإنه تشعر أن هذه القصة لك، ما هي للوط، وتشعر أن قصة موسى لك ليست لموسى. وعندما تشعر وتقرأ في سورة الأحزاب إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار، يعني اليهود من خلفهم والمنافقون والأحزاب من أمامهم، والفقر والجوع والبرد، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ماذا قال المنافقون؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، نرجع الكلام الأول، رجاءك في الله يكون عالي، ثق في الله، ثق في الله. ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، وعدنا وعدنا وعدنا، الحين الواحد منا ما يستطيع أن يتبول كما يقول المنافقون، قل يعدنا بكنوز كسرى والواحدون لا يستطيع أن يبول، كرمكم الله. أما المؤمنون ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، صدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ازدادوا إيمانا، الخوف زادهم إيمان، وزادهم تسليم. من عن تسليم؟ سلم الأمر لله ثقة فيه وطمئنانا إليه. لهذا نقول اقرأ القرآن، لا نقول اقرأ القرآن معناته الإنسان كما يقول بعض الناس يعني أترك الحلول العملية والإجرائية وجلس أقرأ القرآن. لا يأتي في الواقع يحل مشكلتك في الواقع، هناك القرآن يحل مشكلتك مع نفسك، ثم تتنبه أنت إلى الحلول التي في الواقع، ثم تستطيع أن تقوم بالحلول التي في الواقع. كيف؟ أم موسى لما أخذ منها موسى إلى بيت فرعون وهو رضيع، وعلمت أنه في بيت فرعون وفارقها ابنها، قال الله عز وجل عنها فأصبح فؤاد أم موسى فارغة، يعني ما عاد تفكر في شيء إلا في موسى، فاضطربت من الداخل، اضطربت. لما اضطربت من الداخل يقول عز وجل إن كادت لتبدي به. ما معنى كادت لتبدي به؟ يعني بالآن ستعلن للجميع أن هذا الغلام الذي في بيت فرعون هو ولدي. ما الذي سينتج من ذلك؟ سيقتل. هل هذا حل؟ رأيتم الإنسان لما يصل لمرحلة الضغط الشديد يأتي إلى حلول مدمرة؟ أراد الله أن يغيثها، أين أغاثها؟ أغاثها في قلبها. لما يترتب الداخل نعرف نفكر في الخارج. قال الله عز وجل لولا أن ربطنا على قلبها. لما ربط الله على قلبها واطمأنت قالت لأخته قصيه. حل بسيط تتبعيه. وين كان هذا الحل أمس؟ لماذا ما تنبهنا لهذا الحل؟ لأن النفس مضطربة. القرآن يا سادة يرتب النفس ويهندس العلاقة بينك وبين أطراف المشكلة، ويحسن العلاقة بينك وبين الله عز وجل، وبالتالي تستطيع أن تنتبه للحلول، وتستطيع أن تقبل الحلول، وتستطيع أن تنفذها. هل هناك علامات تدل على أن الضغوط سوف تنتهي؟ هناك علامات كثيرة. بعض العلامات يعرفها الناس، أن المشكلة تبدأ، الدين يخف، المرض يبدأ يتعدل وضعه. ولكن أهم علامة يا أخوان، انظر بماذا شغلك الله أثناء الضغوط. بماذا شغلك؟ سألت رجلا مرة وهو في مشكلة ليست بسيطة، قلت له كيفك مع صلاة الجماعة؟ قال والله كنت أصلي مع الجماعة، والله ما كنت أترك ولا فرض، الآن والله ما عاد لي نفس أروح المسجد انتبهوا أخوان، الضغط موجود. إثار لك أثناء الضغوط قلت الصلاة، هذا مو علامة الفرج، هذا علامة زيادة المشكلة ليس علامة الفرج. كيف دعائك؟ قال والله أنا ندعي، لكن أخي هذه مشكلتي، هذه ما أقول إن الله قدير على كل شيء والله أمره كن فيكون، بس موضوع هذا ما راح ينزل فيه معجزة من السماء. بما أنك تفكر بهذه الطريقة وثقتك في الله خفت، هذا ليس من علامات الفرج، هذا من علامات زيادة المشكلة. من علامات الفرج أنك تتنبه إلى القرآن، من علامات الفرج أن تزيد عندك، يزيد عندك الاستغفار، من علامات الفرج يزيد عندك الذكر، من علامات الفرج يزيد عندك خوفك من الله ومن الآخرة أكثر من الدنيا، لدرجة أن بعض الناس يصل به إلى أن يدعو الله في الصلاة بالتوبة، ويدعو الله بالمغفرة، ويدعو الله بالجنة، وينسى يدعو في مشكلته، ينسى، يقول فعلا ما أنا ما صليت إلا بغدع الله عشان مشكلتي، كيف نسيت؟ لأن من كثر هم الآخرة صار يغلب عليه. هذا من علامات الفرج الكبرى، من أظهر علامات الفرج أنك تنشغل بأمر الآخرة أثناء الأزمة وتتجه إليها وتهتم لأمر الله قبل أمرك، وتبحث عن مراد الله منك قبل مرادك أنت، هذا من أظهر العلامات. ليش؟ يقول من جعل الآخرة همه جمع الله له أمره، أموره المخربانة المتفرقة تضبط، جمع الله له أمره. وماذا؟ قال وجعل غناه في قلبه، يعني أمور كان يتوقع أنه ما يستغني عنها أصبح يستغني عنها، تسلو نفسه عنها ما عاد يحتاجها. وجعل غناه في قلبه، ثم ماذا؟ مشكلته، وآتته الدنيا اللي فيها مشكلته، آتته الدنيا وهي راغمة، ينزل قدر الله لهذه المشكلة فتحل. كيف؟ لا تسأل الله كيف، هذا السؤال لا يسأل الله عنه، اسأل عن نفسك أنت ماذا تعمل، ودع البقية، يعني دع الكيفية، هذه ليست شأنك، الكيفية ليست شأنك. إذن هذا من علامات زيادة أو زوال الضغوط. بقي شيء واحد في التخلص من الضغوط، أثناء الضغوط لا تخلق حمل زيادة، لا تأخذ حمل زيادة، يعني أنت الآن مثقل وتشيل لك شيء زيادة بتطيح. ما هو الحمل الزيادة؟ الضغائن، الأحقاد، الأحساد، الحسد، سوء الظن. لا تحمل الضغائن، سامح. تقول يا أخي ذول الناس ما يستحقون السماح، هم لا يستحقون السماح، لكن أنت تستحق أنك تخفف عن قلبك ونفسك، لأن هذا يا أخوان مما يخفف عليك الضغوط. أناس تغيرت حياتهم بالكامل عندما أصبحوا يسامحون الناس، بينه وبين نفسه يسامح، يناقش نعم ويعاتب، لكن جوة نفسه مسامح، بس يعاتب عشان ما تكرر، عشان لا يزيدون، ولا في داخل نفسه قد حللهم وأباحهم من أعماق قلب. بس ما تجي تحلل الناس تندم، أنت تحللهم من أجل الله، فإذا أساء التصرف معك الله ما أساء التصرف، أنت سامحتهم من أجلهم ولا من أجل الله؟ أنت سامحتهم من أجل الله. ولهذا السبب يا أحبتي الكرام، على الإنسان أن ينتبه إلى أنه كلما خفف الضغائن كلما ارتاحت نفسه وخفت الضغوط. أكثر الضغوط اليوم أسبابها الضغائن، ولا يضحكون علينا الناس، ويشغلون الناس، ويا أخي هذا قهر، هذا تعبني، والله يا أخي حرام. هذه العبارات تزيد من ضغطك النفسي. الوقت تقريبا انتهى، نتوقف. أتمنى أن أكون في الفترة القصيرة هذه قدرت ألملم الموضوع وأرتبه لكم بشيء مختصر، لأن مثل هذا الموضوع لا يكفي فيه يعني كلمة ولا محاضرة، يحتاج إلى تدريبات وكتابات وأشياء، وقت طويل حتى يترسخ. لكن ما قلناه إذا طبق، كما قلت لكم مثل الفرشة والمعجون، إذا طبق فبإذن الله تعالى سوف يكون كافيا. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة الأمان، وأن يجمع أمرنا جميعا على الحق والخير، وأن يبارك فيما نحن فيه من خير ونعمة. وأسأل الله عز وجل أن ينزل العون والسداد والتوفيق على هذه البلاد وبلاد المسلمين، وعلى ولي أمرنا وعلى ولاة أمرنا جميعا، وأن يوفق هذه الدولة لأن تقوم بأمر الدين وأمر المسلمين وأمر الشعب جميعا بما يحبه الله عز وجل ويرضاه. وأن يقويهم في كل موضع وكل محفل وكل أمر. وأسأل الله كذلك أيها الأحبة أن ينزل في قلوبنا الرضا بما عنده، وأن يعيننا على أمر ديننا ودنيانا، وأن يصلح أنفسنا ويصلح أبناءنا وأن يصلح زوجاتنا. وأسأل الله عز وجل ألا يبقي لنا عنده حاجة تنفعنا إلا قضاها. أسأل الله ألا يبقي لنا عنده حاجة إلا قضاها. وأسأل الله أن يرضى عنا ويرضينا عنه سبحانه وتعالى، وينزل الرضا في قلوبنا عنه وعن فعله وحكمته جل